من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح للمقام البابوي بالأنبا لويس بالعباسية يقدم لكم سلسلة عظات عن الكتاب المقدس، والعظة الرابعة عن الكتاب المقدس والمحبة.
ما يقوله الروح للكنائس.
تمسيا مع هذا الأسبوع المبارك من جهة الكتاب المقدس والمحبة، أحب أقول مقدمة عن الكتاب المقدس وبعدين الموضوع يكون على المحبة. الكتاب المقدس هو حياتنا جميعا، ومع إيماننا بالتقليد في الكنيسة في الكتاب المقدس نحن لا نقبله، ولذلك نفرق بين التقليد الكنسي المبني على الكتاب والمثبت من الكتاب وتقاليد الناس التي هاجمها السيد المسيح حينما قال للكتبة والفريسيين حسب تقليدكم. لكن الكتاب المقدس هو عماد كل شيء، وأي شيء يخالف الكتاب لا يمكن أن الكنيسة تقبله مهما كان الذي ينادي به. ولعل أكبر دليل ما قاله القديس بولس الرسول: إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أناثيمة. إن إحنا جينا لكم أو جالكم ملاك من السماء وقال لكم حاجة غير الكتاب فليكن أناثيمة، يعني فليكن محرومة. فالكتاب المقدس هو عماد الحياة المسيحية، ومن واقع الكتاب ومن واقع السلطان الذي أعطاه الله للكنيسة، وهذا السلطان موجود في الكتاب، من هذا الواقع الكنيسة تعطي للشعب تعليما فيما لا يعرفه لأن جايز في أمور لم تذكر في الكتاب ولكن بسلطان التعليم الذي أعطي للكنيسة بتفسرها للناس. يعني مثلا السيد المسيح قال للرسل: تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. فقال في تلمذة وفي عماد، وقال من آمن واعتمد خلص، لكن لم يحكي الكتاب ايه طريقة العماد، يعمدوا الناس ازاي، ما شرحهاش. الكنيسة تأتي في الطقس وتشرح يعني ايه العماد. بولس الرسول يقول: تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا، انه في الليلة التي اسلم فيها ذاته اخذ خبزا وشكر وبارك الى اخره، وقال ان من يتناول بغير استحقاق يكون مجرما في جسد الله ودمه، وتكلم عن مائدة الرب، لكن لم يشرح كيفية تقديس الخبز والخمر، لم يشرح كيف يمكن ان يقام سر الافخارستية هذا، انما اشار من بعيد. هذه الامور الكنيسة بتشرحها لأنها لم ترد في الكتاب. أمور أخرى كثيرة الكتاب لم يتحدث عنها لكن أشار إليها من بعيد، والكتاب لم يقصد به إلا أن يكون كتابا للعقيدة الكبرى في الخلاص وفي الإيمان وفي المسائل الرئيسية، ولكن هناك أمور كان يقول عنها الرسول عندما أجيء أرتبها، فراح ورتبها وما اتكتبتش. هذه الأمور تعلمها الكنيسة للناس، لكن الأصل في كل شيء هو الكتاب المقدس. ولكن لأن الرسل كان هدفهم خدمة الكلمة، خدمة التعليم أكثر من الكتابة، لذلك سلموا الناس بعض أشياء ولم يكتبوها. يوحنا الرسول قال لي كلام كثير لأقوله لكم، ولكن لا أريد أن يكون بحبر وورق، لكن نتكلم فيه فما لفم، فما كتبوش، سلموا للناس فما لفم. كثير من الحاجات لم تذكر في الكتاب، إنما ذكرت القواعد العامة الخاصة بالإيمان والخاصة بالخلاص، وتفاصيل بعض الأمور كان الرسل يرتبونها دون أن تذكر. يعني مثلا بولس الرسول يقول لتلميذه تيتوس أقمتك في كريت لكي تقيم كسوسا، ولم يذكر له كيف يقيم الكسوس، مش مذكورة في الكتاب يقيمهم ازاي. تيجي الكنيسة تذكر في طقسها كيف يقام الكسوس مثلا يعني، لكن الكتاب وضع القاعدة العامة، وفي بعض الأمور لم يدخل في التفاصيل. وهذا الكتاب هو عمادنا جميعا، وهو كل شيء بالنسبة للكنيسة، وكل حرف في الكتاب نحن مستعدون أن نبذل دماءنا من أجله وندافع عنه إلى النفس الأخير. والكنيسة تحب الكتاب جدا لدرجة إن الكتاب يشغلها في كل شيء. لعل من ضمن الأشياء اللي البعض فيكم بيلاحظها في الكنائس إن يلاقي منجلية ناحية الشرق ومنجلية ناحية الغرب، وساعات البعض بيسأل ليه منجلية في الشرق وليه منجلية في الغرب، والسبب هو إن احنا بنرى الكتاب المقدس له جانبان، هو بالنسبة إلينا تعليم وبالنسبة إلينا صلاة. لما يكون الكتاب المقدس للتعليم بتبقى المنجلية مواجهة للغرب لكي يكون القارئ مواجها للشعب يتحدث إليهم في التعليم، ولكي يقف الواعظ على هذه المنجلية ويعظ مواجها الشعب من كلام الإنجيل. أما المنجلية المتجهة للشرق فتمثل الكتاب كصلاة، حينما نقرأه بنتصل بالله ونكون كأننا فعلا في في حال الطلاق، لأننا في حال طلب الله. فبالمنجلية اللي بص ناحية الشرق الكتاب صلة مع الله، والمنجلية اللي بص ناحية الغرب الكتاب صلة مع الناس، صلة في التعليم. ولذلك نلاحظ ان صلوات الأجبية كل صلاة فيها فصل من الكتاب، مع انها صلاة، لكن نعتبر ان هذا الجزء من الكتاب جزء من الصلاة. وحتى تلاحظوا الكهنة القدام العواجيز المؤلفين على التقليد القديم، واللي بيستلم منهم كتير من الجداد، لما يجي ساعة قراية الانجيل في الأجبية يقول للشماس اتفضل يا ابني صلي الانجيل، صلي الانجيل. يعني في واحد بيصلي المزمور، وواحد بيصلي القطع، وواحد بيصلي الانجيل. فالكتاب اصبح جزء من صلاتنا، نصليه، ليس فقط نقرأه لكن نصليه. وفي الأجبية حينما نصلي بالمزامير، ما المزامير دي جزء من الكتاب، يبقى هذه المزامير التي نصليها هي كتاب مقدس بنصليه. تحول الكتاب إلى صلاة، تحول الكتاب إلى صلاة، بنصلي الكتاب. وتصوروا لما إنسان بيصلي الأجبية وسبع صلوات بالنهار وصلاة نصف الليل ثلاث سجعات، يعني 10 أناجيل بيقراها في كل يوم. يمكن مش من السهل ان كل واحد يقرأ 10 أناجيل، لكن الكنيسة بتخلي الإنسان حتى لو ما قراش في الكتاب من واقع الصلاة بيقرأ 9 فصول من الكتاب بالنسبة للشخص العادي، و10 فصول من الكتاب بالنسبة للراهب كل يوم. بل أيضا في مقدمة باكر في فصل من الكتاب من الرسالة إلى أفسس، فبرضه ينضم لدول معايير وهي جزء من الكتاب. ولا يوجد سر من أسرار الكنيسة إلا والكتاب يكون داخل فيه. يعني مثلا صلاة الأنديل، سر مسحة المرضى في البيوت، يجي الكاهن يعمل الأنديل 7 صلوات من الأنديل، كل صلاة فيها فصل من الإنجيل، تبقى الأسرة تستمع إلى 7 فصول من الإنجيل في هذه الزيارة الواحدة من الأب الكاهن للبيت. إلى جوار غالبية كلام الصلاة من الكتاب المقدس. في تدشين الكنيسة نقرأ فصول من سفر التكوين ومن الخروج ومن اللاويين، ونقرا فصول من صموئيل الاول، ونقرا فصول من الايام الاولى، ونقرا قطع كثيره من العهد القديم، ونقرا قصص بناء الهياكل والتدشين وخيمه الاجتماع وكل الفصول الموجوده دي لغايه سفر الرؤيا. نقرا عن اورشليم السمائيه ومسكن الله مع الناس، وازاي الكنيسه دي عبارة عن مسكن الله مع الناس. قراءات عديدة جدا جدا من الكتاب. خدوا مثلا الصيام الكبير واسبوع الآلام. في الصيام الكبير بنقرأ في باكر قطع من العهد القديم، غير الإنجيل، غير المزمور. وفي اسبوع البسخة في كل ساعة نقرأ فصول من العهد القديم والانجيل والمزمور. وفي ليلة ابو غلمسيس نقرأ سفر الرؤيا كله إلى جوار الأناجيل الأربعة كلها بتتقري في أسبوع الآلام، إلى جوار قراءات عديدة جدا، والشعب يستمع إلى الكتاب لأن الكتاب هو الحياة بتاعته. ده من محبتنا للكتاب المقدس، ليس فقط نقرأه وليس فقط نصليه، إنما أيضا نغنيه. عارفين يعني إيه نغنيه؟ يعني الكتاب أصبح أغنية لينا، أصبح أنشودة، نقراه باللحن، نقراه وإحنا بننشد، نقراه وإحنا بنغني بلحن بموسيقى، لأن بالنسبة لنا الكتاب ده عبارة عن موسيقى، عبارة عن أغنية، عبارة عن ترتيلة. فدايما الإنجيل في الكنيسة لا نقوله بطريقة عادية، إنما نغنيه نية للرب بلحن. والمزمور أحيانا يتحول إلى لحن عجيب. ليه؟ لأن الكتاب بالنسبة لنا أغنية موسيقى بنكلم به ربنا. الكتاب المقدس بالنسبة إلينا يدخل في كل أسرار الكنيسة، يدخل في الصلوات اليومية، يدخل في القداسات عموما. تلاقي في كل قداس فصل إنجيل عشية، وفصل إنجيل باكر، وفصل إنجيل القداس مع مزامير في عشية وباكر والقداس، وفصل من رسائل بولس الرسول، وفصل من الرسائل الجامعة، وفصل من سفر أعمال الرسل، ويخرج الناس من صلاة القداس بذخيرة كبيرة من الكتاب المقدس، لأن الكنيسة يهمها الكتاب. إلى جوار إن العزة بترتب على الإنجيل، فالإنجيل هو عماد التعليم أيضا في الكنيسة. الكنيسة تهتم بالكتاب جدا وتجعله عماد صلواتها وعماد تعليمها وعماد طقوسها وعماد مسرتها بالرب وأغنيتها للرب، سواء العهد القديم أو العهد الجديد. وتقسم الكتاب كله على مدار السنة، بحيث المواظب على الكنيسة يكون الكتاب كله قد وصل إليه. يعني لو سبنا الكتاب للحرية الشخصية ينتقي منه كل واحد ما يشاء، جايز ما يوصلش لجمع الكل. لكن الكنيسة تجيب الكتاب كله وتقسمه حتة حتة وتوصله للناس على مدار السنة حسب تعليم الكتاب. في العهد القديم ان موسى النبي كان له من يقرأ كل سبت، وهكذا الانبياء، فكانت متقسمة الفصول على مدار السنة، وهذا تعليم كتابي ايضا. ولذلك المسيح لما دخل المجمع دفع اليه سفر اشعياء، لان كان نصيب القراءة في ذلك الحين من الانبياء سفر اشعياء. والكتاب المقدس بالنسبة الينا هو ايضا الغذاء الروحي الذي يتغذى به الانسان، كما قال السيد المسيح: ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يعني الكلام بتاع ربنا بتاع الكتاب هو الذي يحيى به الانسان. وياريت ان الكتاب المقدس بالنسبة لنا يكون مجال للحفظ، نحفظه كله. آباء الكنيسة الأول كانوا يحفظون الكتاب عن ظهر قلب، أو على الأقل فصول كثيرة جدا منه، لأن الكتاب غذاء للإنسان. لدرجة أن أحد العلماء قال لو ضاع الكتاب المقدس لاستطعنا أن احنا نجمعه من أقوال الآباء، مع أن في ذلك الزمان لم يكن هناك فهرس كتاب مقدس ولا قاموس كتاب مقدس، الأشياء التي نشكر مؤلفيها على أنهم قدموها لنا لتسهيل دراسة الكتاب. لكن كان الإنسان بدون فهرس بدون قاموس بيحفظ الكتاب. وإحنا عايزين حتى بالنسبة للسنة الجديدة اللي تمر علينا وبمناسبة هذا الأسبوع أن يكون لنا نظام في حفظ الكتاب المقدس، نظام في حفظ الكتاب المقدس، بحيث ان احنا نحفظ الايات بتاعته آية آية. عايزين يكون لينا هذا البرنامج. وانا قلت لكم من زمان ان لو الانسان حفظ في كل يوم آية في السنة هيحفظ مئات الايات، فلو حفظ مجموعة من الآيات كل يوم تكون النتيجة ان كل سنة يحفظ آلاف الآيات. الكتاب المقدس إذا حفظته هو الذي يحفظك، إذا حفظته هو الذي يحفظك. تجد إن كل آية من الآيات بتحفظ نفسك وتحفظ فكرك وتحفظك من السقوط وتحفظك من العثرات. وياريت إن الكتاب بالنسبة لنا يتحول إلى حياة فينا، بحيث آيات الكتاب لا تكون غريبة عننا، ما تكونش آيات الكتاب موجودة في الكتاب المقدس إنما تكون موجودة في حياة كل واحد فينا. يتحول الكتاب إلى حياة، لأن أيضا كل القراءات اللي بقول لكم عليها دي وكل اهتمام الكنيسة بيها هو أيضا يبكتنا. إزاي بتقرأ علينا كل هذه القراءات؟ إزاي الكنيسة بتقدم لينا كل هذا القدر من فصول الكتاب ومع ذلك نحن لا ننفذ؟ بيقول الذي يعرف اكثر يطالب باكثر، واحنا بنعرف اكثر، احنا بنعرف اكثر. حتى الذي لا يعرف القراءة والكتابة وليس له امكانية انه يعرف كتاب، بيجي الكنيسة يسمع كلام الكتاب عن طريق السماع، بيستلم الكتاب المقدس حتى إن كان لا يقرأ. ولذلك لا يستطيع أحد أن يعتذر ويقول أنه لا يعرف، كلنا بنعرف. والكتاب المقدس مقدم لنا، بيعرفنا كل شيء سواء في قراءاتنا الخاصة أو في القراءات التي تقدمها الكنيسة أو في القراءات الموجودة في طقوس الكنيسة باستمرار. ولذلك أحب بالنسبة للعام الجديد اللي احنا هنبتديه بعد اسبوعين ان شاء الله تقريبا، ان ياريت كل واحد يدرب نفسه على ان الانجيل يكون باستمرار في جيبه. انا عارف ان كل واحد عنده انجيل او عدة اناجيل في مكتبه وفي بيته، وانكم بتقروا فيها باستمرار، هذا امر انا متأكد منه بالنسبة اليكم كابناء الكنيسة، لكن عايز باستمرار يكون كل واحد في انجيل في جيبه، او اذا كانت بنت يكون في انجيل في الشنطة بتاعتها، والشنطة بتحط حاجات كتيرة خالص، ليكن الانجيل واحدا منها كتدريب ليكم. وياريت في كل يوم بدال الكلام الكتير والدردشة الكتير اللي انتوا بتتكلموها مع بعض يكون عندكم فرصة لقراءة الكتاب. يعني كتير منكم لما بتجتمعوا بتتكلموا في اي موضوع من الموضوعات، لكن متهيألي قليل منكم لما بيجتمعوا بيكون موضوع اجتماعهم هو الكتاب المقدس. يعني الناس في صداقتهم بيحبوا يتكلموا مع بعض، كويس انهم يتكلموا مع بعض ونحن نشجع هذه المحبة، ولكن فيما نشجع هذه المحبة خلي كلامهم مع بعض في شيء من الانجيل ومن تعاليمه. ولهذا كان القديسون حينما يجتمعون معا يجتمعون في امرين، في الصلاة وفي الكتاب، واحيانا في التأمل في عجائب الله، وهكذا يشعرون انهم لما بيجتمعوا مع بعض ربنا بيكون موجود معاهم في ذلك الاجتماع، ربنا يكون موجود معاهم في ذلك الاجتماع. فخلوا اجتماعاتكم بالشكل ده، والسنة الجديدة لو كان فيها الكتاب المقدس في حياتكم تبقى سنة مبروكة، ولو كان الكتاب المقدس موجود في جيبك هتنكشف انك خدت الكتاب وخرجت ورجعت والكتاب زي ما هو، فتقول يا ريت افتحه واقرا فيه شوية عشان ما بقاش خرجت بالكتاب ورجعت بالكتاب دون ان افتح الكتاب. طول ما الكتاب موجود في بيتك في جيبك هيبكتك، يقول لك ايه صلتك بي وايه صلتي بيك، انت ركني في الجيب ولا ركني في الشنطة، طلعني شوية علشان نتفاهم سوا. فانا عايز برضو الكتاب لا يفارقكم ابدا، وعايز تكونوا الكتاب تقدروا تطلعوا الايات اللي فيه بسرعة لانكم انتم واخدين عليها من كثرة قرايتها، اصبحتم واخدين عليها وعارفينها موجودة فين، فاي موضوع من الموضوعات تقدروا تخرجوا الايات الخاصة بيه لانها موجودة في ذاكرتكم وولفتوا عليها وقرتوها قبل كده. لا تكونوا مثل هيرودس الملك لما سمع عن يسوع المسيح نده للكتبة والفريسيين قال لهم ايه حكاية يسوع ده، هيجي منين ومن اي بلد قولولي، هم لانهم عارفين الكتب ومؤلفين عليها قالوا له ده هيجي من بيت لحم لان الاية بتقول كذا. ادي موقف مختلف ما بين هيرودس والكتبة، هيرودس مش دريان بمحتويات الكتاب، لكن الكتبة كانوا دريانين بمحتويات الكتاب، ولكن عيب الكتبة انهم كانوا بيعرفوا الكتاب وما بيعملوش بيه. اما انتم فكونوا مستوى اعلى من الكتبة ايضا، انكم تقرؤون الكتاب وتعرفونه وتعملون به، ويصبح الكتاب جزء من حياتنا وجزء من فكرنا، جزء من حياتنا وجزء من فكرنا. السيد المسيح في التجربة على الجبل كان كل تجربة بيرد عليها بآية لأنه مكتوب. فأنت بالشكل ده لو الكتاب يصبح جزء من حياتك، كل تجربة تحل بيك ترد عليها بآية من الكتاب. كل ما الشيطان يحاربك تقول لا ده الكتاب بيقول كذا وكذا وكذا. كل ما فكر خاطئ يجيلك تقول ده الكتاب بيقول كذا وكذا وكذا. وهكذا الكتاب يعطيك الحكمة ويعطيك المعرفة ويعطيك الإفراز، لأن داود النبي بيقول أكثر من جميع الشيوخ فهمت لأني كنت أدرس في وصاياك، أكثر من جميع الشيوخ فهمت لأني كنت أدرس في وصاياك. درست في الوصايا أعطته علم وأعطته معرفة وأعطته استنارة. ولذلك فإن الكنيسة المقدسة لا تعلمنا فقط قراءة الكتاب ومحبة الكتاب، وإنما تعطينا أيضا احترام الكتاب، وبالأخص لأن الشعب تعب يكون فيه ضعفاء وكبار في السن وما بيقدروش، فالكنيسة بتركز على الأناجيل باحترام خاص يدخل في حياة الإنسان علشان يحترم الكتاب باستمرار، لأن ده كلمة الله. فالإنجيل في الكنيسة عشان نقراه نرفع بخور قبل كده استعدادا لقراءته. تقرأ أوشية، تصلى أوشية اسمها أوشية الإنجيل، يقول فيها اجعلنا مستحقين أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة. اعطينا استحقاق ان احنا نسمع الكتاب، واعطينا استحقاق ان احنا نعمل بيه، نصلي الى الله قبل قراءة الكتاب فيصبح الكتاب ممزوج بالصلاة. والشعب كله يقف، والشماس يقول قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس. قفوا بخوف وانصتوا، علشان الانسان فيما يقف وفيما يقف بخوف من الله يكون عنده الخشوع الكافي اللي يستقبل به كلمة الله. لان ساعات انسان بيقرا كتاب في البيت ولكن ليس بالخشوع الكافي، يقرا كتاب وهو قاعد وجايز تكون قاعدة غير خاشعة، وجايز يقرا كتاب وبيتكلم مع واحد تاني وقاعدة يعني مش شاعر بالخشوع الكافي. ده احنا علشان ننبه الانسان وحواسه باستمرار اقول للناس مش ممكن حاجة تتحط فوق الكتاب، لان ساعات الانسان يكون حاطط الكتاب المقدس على مكتبه وبعدين يرتب المكتب ويحط فوقيه كتب تانية، وجايز بيذاكر ويحط فوقيه كراسة وبعدين الكتاب يختفي. احنا دايما نقول للناس الكتاب يعلو كل شيء ولا يعلو عليه شيء، الكتاب يعلو كل شيء ولا يعلو عليه شيء. مش صح انك تحط حاجة فوق الكتاب. ان كان شيء واحد يوضع فوق الكتاب فهو الصليب بس، على اعتبار ان الصليب هو عماد الكتاب كله، لان الكتاب هو قصة الخلاص التي تركزت في الصليب. ونقرأ الكتاب في الكنيسة المقدسة، فاذا برئيس الكهنة يرفع تاجه من فوق رأسه وينحني في خشوع لكي يقبل الكتاب ولكي يسمع الكتاب، وهو في هذا الخشوع يمثل خشوع الشعب كله. وإذا بالشمامسة يرفعون الشموع في كلتا الناحيتين إلى جوار الكتاب، إشارة إلى أن الكتاب نور للعالم، مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي. وإذا بشماس يرتل ترتيلة تسبق قراءة الكتاب، وكل أذهان الناس وكل حواس الناس تتركز في هذا الكتاب، ونسخة من الكتاب تمر على كل الآباء الكهنة والشمامسة لكي يقبلوا الكتاب في خشوع، إشارة بتقبيل الكتاب إلى المحبة الموجودة في قلوبنا نحو كتاب الله. يعني تصوروا لما يكون هذا الكتاب المقدس والواحد ينحني ويقبله، في الانحناء في خشوع وفي القبلة في حب، ويبقى علاقتنا بالكتاب الناحيتين الخشوع والحب، احترام الكتاب ومحبة الكتاب. وعندما يرسم رئيس الكهنة أثناء رسمته يضعون الكتاب فوق رأسه، ليه؟ لأنه يعيش حياته كلها خاضعا لهذا الكتاب ولتعليم الكتاب، لأن الكتاب فوق رأسه. لو كان الإنسان مجرد روح كنا نديله روحيات مجردة، ولكن لأن الإنسان روح وجسد فنعطيه أيضا أشياء يدركها بالحواس لكي يشترك الجسد مع الروح، ولأن الحواس بتنقل إلى الروح والروح تنقل إلى الحواس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا ندخل الكنيسة ما نخشهاش كمكان عادي، أول ما نخش نسجد أمام الهيكل ونقف لنصلي. ليه بنسجد أمام الهيكل؟ لأن تعليم الكتاب يقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. ولأن الكتاب بيقول أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس. إذن ده تعليم الكتاب. أول ما ينحني الجسد في خشوع تلاقي الروح انحنت في خشوع، لأن الروح والجسد متحدين مع بعض، مشاعر الجسد تنتقل إلى الروح ومشاعر الروح تنتقل إلى الجسد. ما فيش شك، والواحد بيسجد وجسده بينحني بيدخل شعورا إلى نفسه لكي تنحني هي الأخرى في داخله. وكما إن رأسه تلتصق بالتراب نفسه أيضا تلتصق بالتراب، كما يقول داود في المزمور لصقت بالتراب نفسي. يعني نفسه تلتصق بالتراب، يعني يدخل إليه انسحاق النفس، انسحاق القلب. عشان كده نقول للناس قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. جايز واحد يقول ايه حكاية خوف من الله؟ واحنا سمعنا النهاردة في القراءة لا خوف في المحبة، والمحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج. تطرح الخوف يعني تطرح الرعب، ما يبقاش في بينك وبين ربنا فاصل من الرعب، لكن المهابة تبقى كما هي. والكلام ده جه منين؟ جه من الكتاب برضه. المسيح بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون، لكن اريكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعد ما يقتل الجسد له سلطان ان يلقي في جهنم، من هذا خافوا. شوف كم مرة قال المسيح، مش خوف يعني رعب، يعني مخافة لله. بيقول رأس الحكمة مخافة الله. نحن تربطنا بالله المحبة، ولكن المحبة لا تمنع المخافة. عايز اني ادخل معاكم في موضوع المحبة في الكتاب المقدس، والحكاية تستمر مع بعضها. المحبة في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس بيعلمنا الحب، ويجعل الحب هو الفضيلة العظمى في الكتاب. الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. المحبة عايزين ناخد عنها كلمتين بساط علشان نفهم يعني ايه المحبة. وانا حتى كنت قلت للاخوة الاحباء في دار الكتاب المقدس ان يا ما اتكلمنا عن المحبة كتير خالص، وياريتني جيت موضوع جديد، لكن هم من محبتهم ركزوا على المحبة. فمعلش برضو نحاول نديكوا فكرة عن المحبة ولو من زاوية اخرى. ايه حكاية المحبة؟ المحبة ببساطة هي الله. المحبة ببساطة هي الله، لأن الكتاب بيقول الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. ويعني ايه الله محبة والمحبة هي الله والثبات فيه؟ معنى كده ايه؟ ان كل ما فيه من طاقة محبة مفروض ان يوجه اولا واخيرا نحو الله نفسه. كل ما فيه من طاقة محبة مفروض ان يوجه اولا واخيرا لله نفسه. الكتاب قال كده؟ ايوه قال كده. قال تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. ما دام من كل قلبك يعني القلب كله بتديه لمحبة ربنا مش لحد تاني، لا مش لحد تاني، القلب كله لله. وربنا قال كده، قال كده، قال يا ابني اعطيني قلبك. وما دام تديله قلبك لا تعطيه جزءا من هذا القلب، انما تعطيه القلب كله. فاذا كان جزء من القلب لم يعطى لله تكون قد تلبى الله اهم حقوقه عندك. ده ربنا مرة قال سلبتموني يقول الرب، كان يقصد العشور. ده اكثر حاجة بنسلب فيها الله هي القلب. بنسلب ربنا ان القلب اللي هو بتاعه بنديه لحاجات تانية. لذلك لما تحب اشياء خارجة عن الله تبقى دي خيانة لله، خيانة لله. الكتاب قال كده، ايوة قال محبة العالم عداوة لله، مش بس خيانة، دي عداوة. محبة العالم عداوة لله. وقال ايضا ان احب احد العالم فليست فيه محبة الاب، ان احب احد العالم فليست فيه محبة الاب، لان القلب ده بتاع ربنا. ولهذا فان الكنيسة المقدسة في كل قداس في اخر قراءة الرسائل الجامعة الكاثوليكون تقول للناس لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يبيد وشهوته معه. طبعا لانه ان احب احد العالم فليس فيه محبة الاب. يبقى معنى كده ان القلب كله يعطى لله، والحب كله يعطى لله، والله يملك كل مشاعر الانسان، كل عواطف الانسان، ولا يكون في القلب الا الله وحده. لذلك في مرة من المرات سمعنا في قصص البستان ان مرة راهب من الرهبان كان ماشي يصلي وقلبه متعلق بربنا في صلاته، وبعدين بص لقى ملاكين ماشيين، واحد عن يمينه وواحد عن يساره، فلم يسمح لنفسه ان يلتفت ليرى واحدا منهما، وكان يقول لذاته لا ملائكة ولا رؤساء ملائكة يمكن ان تفصلني عن المسيح. انا دلوقتي منشغل بربنا مش هنشغل بالملائكة. القلب كله معطى لله، القلب كله معطى لله. ليه؟ لان النشيد بيقول حبيبي لي وانا له، الراعي بين التوتر. حبيبي لي وانا له، حب متبادل عجيب بين الانسان وبين الله، لا يعطيه فرصة اطلاقا ان يختاني. بل اقول لك صراحة، اذا كنت تحب الله محبة كاملة العالم كله يصبح لا شيء في نظرك، خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه. يصبح العالم كله نفاية. لماذا نحن نحب بعض اشياء في العالم؟ لان محبة الله لم تتمكن منا تماما، لان محبة الله لم تتمكن منا تماما. في ناس بيركزوا على الايمان فقط، يقول لك مدام امنت كل حاجة خلصت، ولا يركزون على الحب. ويعنى في ناس لهم الايمان الشكلي والحب مش موجود. ولهذا قال بولس الرسول لو كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال وليست لي محبة فلست شيئا. ليه؟ لان المحبة اعظم من الايمان، والكتاب بيقول كده، الايمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. يعني إيش الكلام ده؟ شوفوا، إن كنت تؤمن بالله وأنت لا تحب لا نسمي إيمانك إيمانا. إن كان الله محبة وأنت تؤمن به فأنت تؤمن بالمحبة، ده الإيمان الحقيقي. أؤمن بهذه المحبة الكلية التي خلقت الكون كله وخلقتني. إزاي؟ بنقول نحب لأنه أحبنا قبلا. أنا بالنسبة لي ربنا ليس مجرد هذا الكائن الأعلى والقدرة الكلية التي خلقت كل شيء مع أنه كذلك، ولكن الله بالنسبة لي هو ذلك الحب الكبير الذي لم يشأ أن يوجد وحده فأوجد كائنات أخرى معه. من أجل هذا الحب خلق. إذا فيما أنظر لله كخالق أنظر إليه كمحبة. الله الذي من فرط حبه خلص الإنسان الخاطئ فيما نحن بعد خطاه، مات المسيح لأجلنا البار لأجل الأثمة. إذا عقيدة الصليب بالنسبة لنا ليست مجرد عقائد في كتب اليهود. لو كانت عقائد مجرد عقائد في كتب اليهود كانت تبقى دراسة، لكن الصليب بالنسبة لنا هو ذبيحة حب، ذبيحة حب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن المسيح حينما صعد على الصليب إنما صعد الحب على الصليب، قدم صورة المحبة للناس. والمحبة في عمقها لا تظهر إلا وهي مصلوبة. في عمقها لما انت تحب اللي بيحبك هنا ما تبانش المحبة في عمقها، لكن لما تحب الذي يسيء إليك وتحب الذي يعاديك وتحب الذي يهينك فأنت هنا ابن لله الذي أحب أعداؤه ومات عن الخطاة الذين كسروا وصاياه. أدي الحب. ألذ شيء نتأمله في الله هو الله المحب، الله الذي أحبنا حتى انه بيقول حيثما اكون انا تكونون انتم ايضا. الله الذي احبنا واراد ان يكون معنا وسموه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا. طب يمكن كون ان احنا نحب نقعد مع ربنا اسم احنا الشيء الصغير البسيط بنحب نرتفع الى الله الكائن الاعلى عشان نوجد معاه، لكن ربنا وهو العالي وحده يحب ينزل الى مستوانا عشان يقعد معانا، هو ده الحب. في انسان بيحبك عشان بيستفيد منك بياخد منك حاجة، لكن الله يحبك لانه يريد ان يعطيك، فهو صاحب المحبة التي تعطي. المحبة التي تبذل، المحبة التي تقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخي. إحنا بنحب الله لأن فيه كل الكمالات، أبرع جمالا من بني البشر. ومع إنه أبرع جمالا من بني البشر بيحب الإنسان الخاطي الملوث التعبان وينزل إليه عشان ينقذه. إزاي الكلام ده؟ ربنا شرح دي في سفر حزقيال، بيقول وجدتك مدوسة بدمك مرمية على الأرض. وبعدين أخذتك وحممتك بالماء ومسحتك بالزيت وألبستك مطردة وألقيت عليك بهائي فصلحتي لمملكة. هذه النفس البشرية اللي ربنا بيلاقيها مدوسة بدمها ملقاه ومطروحة، سينزل ويغسلها بالماء في المعمودية ويمسحها بالزيت في الميرون ويلبسها البز الذي هو تبررات القديسين ويلقي عليها بهاء وتصلح لمملكة. القديسون فرغوا أنفسهم من كل حب لكي يكون الله في قلوبهم الكل في الكل. ايه اللي يشغلك عن ربنا؟ بضعة امور تافهات في العالم، ايه اللي بيشغلك عن ربنا؟ جايز واحد بيسيب محبة واحد ويحب واحد تاني عشان التاني اكثر كمالا اكثر جمالا اكثر تأثيرا اعمق شعورا، لكن ربنا الذي فيه كل الكمالات ايه اللي بيشغلك عنه؟ ايه اللي بيشغلك عنه؟ اوعى تفتكر ان ربنا يريدك كإنسان متدين انك تؤدي فروض او واجبات، ابدا. الله لا يعطيك فروضا ولا واجبات، انما عايزك تحبه زي ما بيحبك، عايزك تحبه زي ما بيحبك. طب وهو بيحبك ازاي؟ بيقول الكتاب اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى، احبهم حتى المنتهى. انت بتحب ربنا كده حتى المنتهى؟ احبهم ومات عنهم. فهل انت بتحب ربنا لدرجة انك انت تموت من اجله؟ احبهم وقال لهم حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. فهل انت حيث يكون الله تكون انت كذلك؟ ايه حكاية الحب دي؟ واحد يقوله معقول ده انا احب ربنا بس؟ ما انا بحب الناس، وربنا طلب مني ان احب قريبي والوى الثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. انت تحب ربنا بس، مفيش غيره، وجوه ربنا تحب الناس، لكن ما تحبش الناس خارج محبة الله، لكن داخل محبة ربنا. كل محبة تبعدك عن محبة الله هي محبة غريبة، هي محبة خاطئة. لكنك تحب كل محبة داخل محبة الله، ليست ضد محبة الله وليست خارج محبة الله، لكن محبة داخل محبة الله. تحب كل الناس من أجل الله، وتحبهم داخل محبة الله، وتحبهم في المسيح يسوع الذي أحبهم. وهنا تبدو المحبة الحقيقية، ولا يكون هناك تناقض، لأن بيقول من أحب أحد أكثر مني لا يستحقني، حتى لو كان أبا أو أما أو أولاد أو أخوات أو أي حاجة. خلي ربنا بالنسبة لك هو الكل في الكل، تنشغل بيه، ولا تسمح ان قلبك يسرق من محبة الله لكي يدخل في محبة اخرى تضاف اليه او تتعارض معه. تحب اباك وامك، دول جزء من محبة الله. تحب اخواتك، دول جزء من محبة الله. تحب اولاد الله، دول جزء من محبة الله. تحب العالم الخاطئ لكي تقوده الى الله، جزء من محبة الله، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. كل محبة داخل محبة ربنا. اذا انت احبيت ربنا تحب كل شيء يتعلق به. اذا انت احبيت ربنا تحب الصلاة، لان ساعات واحد يقول ازاي احب ربنا، يعني ايه احب ربنا، كلمة اقراها ولا افهم معناها. اذا انت احبيت ربنا تحب تتكلم مع ربنا، تحب توجد مع ربنا وتاخد وتدي معاه في الكلام، زي اي انسان بتحبه تلاقي نفسك جيت جنبه وعايز تتكلم بمناسبة من غير مناسبة، او عايز تتكلم معاه وبس، وتجد لذة في الكلام معاه ايا كان الموضوع. المهم عايز تعبر عن حبك بهذه الخلطة. طب اذا كنت بتحب ربنا بتحب تتكلم معاه، والكلام اللي بتقوله له خارج من قلبك ولا خارج من فمك؟ اذا احببت الله تحب الصلاة، ودي مقياس لمحبتك لربنا. بيقول له ايه داود؟ بيقول له اشتاقت نفسي اليك كما تشتاق الارض العطشانة الى الماء، كما يشتاق الايل الى جداول المياه، كذلك اشتاقت نفسي اليك يا الله. متى اقف واتراءى امام الله؟ محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. عبارة عن حب. باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من لحم ودسم. ايه الكلام ده؟ حب. هو علاقته بربنا عبد بيكلم سيده، او مجرد مخلوق بيكلم خالقه؟ لا، ده ابن بيكلم اباه السماوي من الشوق، من الحب. الحب كان يمسك قلب داود ما يعرفش ينام من الحب، مش عارف ينام ازاي. يقول له في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك، سبقت عيناي وقت السحر لأكل في جميع أقوالك. وبعد كل ده يقول له يا الله أنت إلهي إليك أبكر عطشة نفسي إليك. هو أنت لحقت تنام يا حبيبي؟ ما أنت معاها عشية وباكر ووقت الظهر وفي نصف الليل نهض وسبقت عيناك وقت السحر، ومع ذلك بيقول له اشتاقت نفسي إليك. يعني قاعد أتكلم معاك وأحبك وبرضه مش قادر. الساعة ولا الساعتين دول اللي نمتهم برضو شوقوني. وهو داود كان يدوبك بينام ساعة ساعتين، ده بيقول له كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، وأوقات الأسحار بس وسبقت عيناي وقت السحر، وبس سبقت وقت السحر وفي نصف الليل. الله، انا مش عارف امتى كان بينام داود ده، مش عارف. الحب ما كانش مخليه عارف ينام. واحد قلبه ملتهب بربنا مش قادر. ولذلك كان الله يشبع نفسه. هل انت حينما تصلي بتشبع نفسك ولا بتؤدي فرض ولا واجب ولا تدريب روحي ولا وصية؟ بتشبع نفسك. هل الصلاة بالنسبة إليك هي مائدة حب؟ مائدة حب. هل كل كلمة في الصلاة بتستطعمها، بتلتز بيها، بتغذيك، بتعزيك، بتفرحك، بتشبعك؟ ايه الصلاة بالنسبة لك؟ ولا انت بتقاوم نفسك لكي تصلي؟ بتصارع ذاتك لكي تصلي؟ بتضغط على نفسك لكي تصلي؟ الدين يا اخوتي ليس اوامر ونواهي، والدين ليس مجرد حلال وحرام، والدين ليس مجرد ناموس ونعمة ولا مجرد إيمان وأعمال، والدين ليس وصايا، إنما الدين هو الحب. والإنسان الذي لا يحب الله ليس إنسانا متدينا. إن كنت لم تحبه فأنت بعد لم تعرفه، لأنه هو الحب. فإن عرفت الحب يبقى عرفته، ما عرفتش الحب يبقى ما عرفتوش. ده حكاية عرفت الحب بكلمة سهلة أنا بقولها للمبتدئين لتلاميذ ابتدائي، لكن الكتاب ما بيقولش عرفت الحب، بيقول من يثبت في المحبة. مش مجرد معرفة الحب، ده بيثبت في المحبة. علشان تحب الله تثبت في الله والله فيك. يعني تثبت في الله والله فيك؟ بيقول في انجيل يوحنا انا الكرمة وانتم الاغصان، كل غصن يثبت فيا ليصنع ثمر. يعني انت غصن بتثبت في الكرمة، والكرمة هي الله. يعني بقيت ايه؟ بالنسبة لله بقيت ايه؟ احد اغصانه. ده سر عجيب. لذلك لما بولس تكلم عن هذه المحبة الفائقة بين الله والنفس البشرية عن هذا السر عظيم. ده انت لما تثبت الله بتبقى عضو في جسد المسيح. عضو في جسد المسيح يعني مش غريب عنه. لماذا تشعر بالغربة عن الله؟ ليه الله يكون غريب بالنسبة لك وانت غريب بالنسبة له؟ زي عروس النشيد لما دخلت في الفتور وبعدت شوية على الحب قالت لماذا اكون كمقنعة؟ انت مش غريب على ربنا ولا ربنا غريب عليك. ربنا بيقول لك اسمع، انا عايز اخدك كده واحطك جواي وانا اقعد جواك وتبقى انت فيا وانا فيك. قلبك ده يبقى هيكل للروح القدس وروحي القدوس يبقى جوه قلبك، وانا اقف على بابك وانت تفتح لي وانا اخش جواك. يا رب انا صغير عن جميع الطافك، انا اللغة دي لسه بدري علي، ده انا انسان صغير بقع واقوم وابعد عنك واقرب منك ومرة اطوعك ومرة اخلفك. لا يا حبيبي لا، انت تثبت فيا، اثبتوا فيا وانا فيكم، وحيثما اكون انا تكون انت ايضا. هذا الثبات في الله هو الحب الحقيقي لله. ولذلك اكثر حاجة بتتعبنا في الخطية ليس ان الخطية مخالفة لله، دي مخالفة لله دي لغة العبيد، لكن احنا اولاد وبنين. امال ايه حكاية الخطية اللي بتتعبنا؟ كل ما يتعبنا في الخطية انها انفصال عن الله، انفصال عن الله. يعني ايه انفصال عن الله؟ بيقول الكتاب لا شركة بين النور والظلمة. اللي بيحب الله بيلتصق بالله، واللي بيخطئ بينفصل عن ربنا، ولذلك ينفصل عن الحياة، ولذلك يعتبر ميت روحيا. ساعات ناس يقولوا يعني ايه ربنا قال لآدم يوم تأكل من الشجرة موتا تموت؟ هو صحيح مات في نفس اليوم او فيما اكل من الشجرة على طول مات، بينما مات بعد اكتر من 900 سنة. هناك موت روحي ماته آدم وماتته حواء، ليس بعد الخطية انما اثناء الخطية ذاتها. اثناء الخطية بينفصل عن الله، بيصبح ميت من الناحية الروحية لانه منفصل عن الحياة. لذلك تعجبني جدا عبارة داود النبي، اما انا فخير لي الالتصاق بالرب. انسان ملتصق بربنا، بيحب ربنا وملتصق بربنا. لما بيلتصق بربنا طول وقته كلام مع الله. عارف لما انت تصلي وتزهق من الصلاة يبقى ما وصلتش للمحبة الحقيقية، لأنك زهقت من الكلام مع ربنا، زهقت من الكلام. وواحد صاحبك تاني تقعد معاه بالساعتين ثلاثة وما تزهقش، والجرايد تقراها وما تزهقش، والتلفزيون تشوفه وما تزهقش، اشمعنى ربنا اللي بتزهق منه؟ لأنك ما وصلتش للحب. في واحد يقف قصاد ربنا يقول له أنت تعلم يا رب كل شيء، أنت تعلم إني أحبك. صحيح بتحبني أكثر من هؤلاء؟ بتحبني صحيح؟ لو كنت بتحبني ما تزهقش من الكلام معايا. شوفوا قالوا ايه على الإبليسين في الصلاة. قالوا من حلاوة الكلمة في أفواههم ما كانوا يستطيعون أن يفارقوها لكي يقولوا كلمة أخرى. يعني ايه؟ يعني واحد واقف كده بيقول لربنا ليأتي ملكوتك، وبعدين كلمة ليأتي ملكوتك دي بسطته بشكل وقعد يسرح فيها. يعني ايه ملكوت الله في قلبه؟ يعني ايه ملكوت الله على مشاعره؟ يعني ايه ملكوت الله على فكره؟ يعني ايه ملكوت الله في العالم كله؟ يعني ايه ملكوت الله في الكنيسة؟ يعني ايه ملكوت الله في انتشار الانجيل؟ وعايز يوصل للي بعديها مش قادر، يعني عايز يوصل لتكن مشيئتك، لكن هو لسه مخلصش من وقت ملكوتك، مش قادر يصفها ويخش في اللي تكن مشيئتك. وفرحان بيه يفكروا اللي جنبه انه ده احنا خلصنا وقلنا امين، يقول له انا لسه في وقت ملكوتك مستطعمها ومش قادر اسفها. من حلاوة الكلمة في افواههم مش قادرين يسيبوها ويخشوا في كلمة تانية. لذلك في انسان كان يقف يصلي يلاقي نفسه مش قادر، زي ما قالوا لبولس كثرة الكتب حولتك الى الهذيان يا بولس. في انسان يخش كده في الحب ويشعر بانه دخل في هذا الهذيان، مش هذيان بلغة الناس دول، باللغة الروحية المقدسة. يلاقي الحب بيدغدغ اعضائه، فكره، قلبه، مشاعره، حياته، الحب ملكه مش قادر يخرج منه. ولذلك لما يقابلوه بتوع الكنيسة يقول لهم احلف كن يا بنات اورشليم ان وجدتن حبيبي ان تخبرنه بانني مريضة حبا. مريضة حبا، الحب مش مخليه يفكر في حاجة تاني، مش مخليه ينشغل بحاجة تاني. الكلمة بتيجي تفهمه مش قادر يسيبها، يقف يصلي مش قادر يسيب ربنا. يقولوا له وراك دروسك، وراك مشاغلك، وراك عملك، ازاي اسيب الحب ده واخش؟ طب يا رب من اجلك هشتغل، من اجلك هذاكر. ويلاقي الحب ماسكه وبيدغدغ فيه من جوه. هو احنا دقنا الحب ده لسه؟ وبعدين نقول نعمل اسبوع للكتاب عن الحب؟ ده احنا لو عملنا سنة عن الحب مش هنخلص. نقول لسه الكلام عن المحبة، عايز محبة لسه تاني، مش قادرين نسيبه. ده الحب هو الله، والله غير محدود. اذا لما نخش في الحب ندخل في دائرة غير المحدود. ده في قديسين كانوا يصلوا تلاقي عقلهم بيختطف في الصلاة، تلاقي هو بيصلي مش دريان باللي حواليه، مش دريان باللي حواليه. ولذلك انا ساعات بستغرب من اللي بيصلوا وسط الناس. ده لما واحد بيحب واحد بياخده كده من الداري ويقعدوا مع بعض كده، لكن يحب قصاد الناس. مشاعر الانسان الحقيقية ازاي يعبر عنها قصاد الناس؟ عشان كده لما بنصلي قصاد الناس بنقول الصلوات المحفوظة المعروفة، لكن المشاعر القلبية، المشاعر الخاصة اللي تكشف العلاقة الخاصة بين الإنسان والله، دي قدس أقداس، دي في المدخة، في المخدع، أخش جوه المخدع وأغلق بابي وأحب في ربنا زي ما أنا عايز، وأكشف له قلبي زي ما أنا عايز، وأعبر عن مشاعر التعبير الكامل زي ما أنا عايز. أمسكته ولم أرخه. أدي النفس اللي بتحب ربنا. لو إنك أنت أحبيت ربنا حقا ما تستطعمش حاجة تانية في الدنيا. مش معقول. مش معقول تقدر تستطعم حاجة تانية. تصور واحد دخل في الجامعة وقعد يدرس دروس في الرياضة البحتة والمقررات الكبيرة، وبعدين واحد يجيب له كتاب حساب بتاع 1+1=2، مش قادر يبص فيه لانه دخل في مقررات اعلى من كده، حاجات اعمق من كده. الحاجات الصغيرة دي ما دي اجتازها من زمان. انسان بيكتب مواضيع انشا بالصفحات، يجي يقولوا له تقرا زرع وحصد، دي حاجات خلاص انتهت، دي حاجات حفظتها منذ حداثتي في مقررات تانية. اذا انت دخلت في المحبة الكاملة مع ربنا، ليس فقط انك انت تنسى العالم والاشياء التي في العالم، انما تنسى حتى نفسك، تنسى نفسك، تنسى نفسك دي تديك فكرة عن انكار الذات. في ناس يكلموك عن انكار الذات بعظات اخرى، لكن انكار الذات في الحب يعني تنسى نفسك وما تفتكرش غير ربنا. انا صدقونا انا مدريان خارج الجسد ام داخل الجسد، لست اعلم، الله يعلم. دخل بولس في دائرة الحب، معرفش هو داخل الجسد ولا خارج الجسد، هو مش دريان بروحه، مش دريان بروحه. ليه؟ لان ذاته دي انكرها وانتهت وراحت. احنا دلوقتي في ربنا. ولذلك كثير من القديسين ساعة الاستشهاد ساعات ما كانوش الاعلام دي بياخدوا بالهم منها. وسط الحب الجبار ساعة الاستشهاد كان الحب هو الذي يملك القلب والمشاعر، اما امور الجسد دي مش واخد باله منها كتير. انا عايز اخش في الحب بتاع ربنا ده. انا جاي الكنيسة لان دي العادة بتاعتي، كل اسبوع باجي الكنيسة. ولا انا فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب، لان الجلوس على عتبة بيت الرب افضل من السكنة في خيام الخطاة، لان محبوب هو، زي ما بنقول محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي اقول له مساكنك محبوبة ايها الرب اله القوات، تشتاق وتزوج نفسي للدخول الى ديار الرب. عايز اسألكوا السؤال ده بصراحة، ومش عايزكوا تجاوبوا عليه، تجاوبوا عليه في قلبكم من جوه. هل وانت داخل الكنيسة فعلا عبارة تشتاق وتزوج نفسي للدخول الى ديار الرب منطبق عليك؟ ده الحب بقى، لو الواحد دخل في دائرة الحب يقول له تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. ليه يا داود؟ ده انت كل متع الحياة عندك، من ناحية الملك، من ناحية العظمة، من ناحية الغنى، من ناحية الأسرة، من ناحية الأولاد، من كل ناحية، من ناحية الشعر والمواهب والروح القدس، كل حاجة عندك. داود كل حاجة معاه، ومع ذلك يقول واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيامي لكي أنظر إلى نعيم الرب وأتفرد في هيكلك. ليه يا داود؟ أنا بشعر بنعيم الرب لما بخش بيت الرب، لأن بيت الرب ده لما أخشه أقول ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. ولما أخش مع ربنا بشعر بصلة تانية وأقول له مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، كل شبر في الكنيسة عبارة عن شبر في قلبي من جوه. أخش أقعد مع ربنا شوية، طب ما ربنا معاك في كل وقت وكل حين، هنا بشعر بهيبة خاصة، بشعر بأن أنا داخل بيت ربنا وأتفرد في هيكله. صدقوني لو الواحد مسك عبارة أتفرد في هيكله وقال إيه التأملات الروحية اللي كانت عند داود في حكاية أتفرد في هيكله، لما بيقول اشتهيت الواحدة دي، كيف كان يرى داود ان هذا الهيكل هو مسكن الله مع الناس؟ ما هي التأملات الروحية التي له؟ ساعات انت تكره الهيكل وتقول مش عايزين هيكل، لانك لم تدخل في عمق اتفرد في هيكله. لو كنت تعرف كلمة اتفرد في هيكله كنت تحب هيكل الله بكل عمقك. مساكنك محبوبة ايها الرب اله القوات، كل ما يحيط بيك انا بحبه، بحب الصلاة لانها قاعدة معاك، وبحب الكتاب المقدس لانه قاعدة معاك، لانه قاعدة معاك. فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، انا فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. كلامك ده لذيذ في اذني، في قلبي، في حبي. ادي اللي بيحب ربنا، اللي بيحب ربنا يشعر ان العاطفة تقوده في كل شيء، كل عمل يعمله مع ربنا هو عمل عاطفي، من اجل الله يصلي، من اجل الله يقرأ، من اجل الله يدخل الكنيسة، من اجل الله يخدم، من اجل الله يتصل بالناس، من اجل الله يحب الكل، من اجل الله يعيش، من اجل الله يموت. يعني الكلام ده ان عشنا فللرب نعيش، ان متنا فللرب نموت، ان عشنا او متنا فللرب نحن. يعني معيشتك دي ايه؟ تقول امالي، اهدافي في الحياة، تطلعاتي، تقدماتي، معرفش ايه اللي بيقولوه. لكن يجي واحد ده محبة ربنا يقول حاجة تاني، تسأله تقول له ما هي الحياة؟ يقول لك لي الحياة هي المسيح. ليك الحياة هي المسيح، دي لغة اخرى. امتى انت تقول لي الحياة هي المسيح؟ حياتي هي المسيح. ازاي يا بولس حياتك هي المسيح؟ لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. انت فكرك انا اللي عايش؟ انا اللي عايش ده؟ لا، ده انا مت من زمان. لما ابتديت حياتي مع ربنا مات الانسان العتيق، دفنته في المعمودية وخرجت بحاجة تاني، لبست المسيح زي ما بغلطية 3:27، لأنكم جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. وبعد ما لبست المسيح اصبحت احيا، لا انا، انا مش موجود، لكن المسيح هو اللي بيحيا فيه. تقول لي بقى بحب المسيح ولا لا؟ حياتي هي المسيح. ازاي يا بولس حياتك هي المسيح؟ لكي احيا، لا انا بل المسيح يحيا فيا. انت فكرك انا اللي عايش؟ انا اللي عايش ده؟ لا، ده انا مت من زمان. لما ابتديت حياتي مع ربنا مات الانسان العتيق، دفنته في المعمودية وخرجت بحاجة تاني، لبست المسيح زي ما في غلاطية 3:27، لأنكم جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. وبعد ما لبست المسيح اصبحت احيا، لا انا، انا مش موجود، لكن المسيح هو اللي بيحيا فيه. تقول لي بقى بحب المسيح ولا لا؟